بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا معا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي في باب ما جاء في التطير، وسبق معنا في ذلك اللقاء دراسة بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقد تقدم بيان المسألة الأولى وهي تعريف التطير، ثم المسألة الثانية وهي حكم التطير، ثم المسألة الثالثة أحوال الناس مع الطيرة، ووقفنا عند المسألة الرابعة، وكان من المفترض أن ننتهي منها في اللقاء السابق، لكن قدر الله وما شاء فعل، لعارض عرض تم تأجيل هذه المسألة إلى هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به. المسألة الرابعة أيها الإخوة هي الأدلة على تحريم الطيرة، ما الدليل على أن الطيرة أو على أن التشاؤم بما هو مشاهد أو بما هو مسموع أو بما هو معلوم يعد من المحرمات؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه وهو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر في هذا الباب آيتين من كتاب الله جل وعلا وستة أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان حكم الطيرة، فنأتي عليها، أعني على هذه الأدلة من القرآن ومن السنة بحسب ما ييسر الله جل وعلا. نعم، تفضل زكريا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
اقرأ تفسير الآيتين ثم نأتي على الأحاديث.
الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكى الله عنهم في قوله: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ومعنى يطيروا بموسى ومن معه أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه، فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد، وإنما أداة حصر. وقوله طائرهم مبتدأ، وعند الله خبر، والمعنى أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به، بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير، ولكن هؤلاء والعياذ بالله يلبسون على العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم في جهل، فلا يعلمون أن هناك إلها مدبرا، وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه.
نعم، هذا هو الدليل الأول على تحريم الطيرة، وهو قول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلاصة معنى هذه الآية أيها الإخوة كما قرر الشارح رحمة الله تعالى عليه، أن الله جل وعلا يخبر فيها عن حال فرعون وقومه مع موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأن فرعون وقومه يطير بموسى ومن معه عندما ينزل بهم البلاء أو القحط ونحو ذلك، فينسبون ما يحل بهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، وأنهم هم السبب في حصول هذا البلاء وفي حصول هذا الجدب وفي حصول هذه الشدة وفي نزول هذا القحط ونحو ذلك. فرد الله جل وعلا عليهم هذا الاعتقاد وأبطله بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله. والمعنى يعني معنى ألا إنما طائرهم عند الله، قال الشارح رحمة الله عليه، أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه ولكنه من الله، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به. إذن معنى ألا إنما طائرهم عند الله يعني أن ما أصابهم من بلاء وجدب ونحو ذلك إنما هو بقضاء الله جل وعلا وقدره وحكمه الكوني القدري. فهذا هو معنى الآية وهذا هو حاصل مدلولها. نعم، الآية الثانية.
الآية الثانية قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، أي قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآيات، فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم، وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل على الشر وما فيه هلاكنا. فأجابهم الرسل بقولهم: طائركم معكم، أي مصاحب لكم، فما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في ذلك.
نعم، إذن خلاصة معنى هذه الآية أن فيها بيان حال المدعوين من أهل القرية مع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى هذه القرية، ولا ريب أن رسل الله جل وعلا دعاة ناصحين، فيخبر الله جل وعلا عن حال هؤلاء المدعوين من أهل القرية مع هؤلاء الرسل من الدعاة الناصحين، وكيف أنهم تشاءموا من رسل الله تبارك وتعالى وما جاءوا به من عند الله. فأجابهم الرسل عليهم الصلاة والسلام عندما قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، قال لهم الرسل: طائركم معكم، يعني مصاحب لكم، فما يحصل لكم من البلاء والشدة ونحو ذلك فإنه منكم ومن أعمالكم، فأنتم السبب في هذا الذي حصل لكم. هذا خلاصة معنى الآية. أين الشاهد في الآية الأولى على تحريم الطيرة؟ عبد الله، لا، الشاهد يعني وين من الآية اللفظ الوارد في الآية؟ الشاهد في الآية الأولى. نعم، يطيروا بموسى ومن معه، هذا حالهم. والشاهد من الآية الثانية أبو أحمد الظهوري. عبد الله، إيه، وين الشاهد؟ يعني وين مكانه من الآية؟ قولهم للرسل إيش؟ شو قال للرسل عندما نصحوهم؟ لا، هم قالوا إنا تطيرنا بك. صحيح كلامك ما في إشكال، لكن الأوضح قالوا إنا تطيرنا بكم، يعني يشهدون على أنفسهم بماذا؟ بالطيارة، وأنه قد وقعت منهم الطيارة تجاه ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، هذا هو الشاهد من الآية الأولى والآية الثانية. ما وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد من الآيتين على تحريم الطيرة وأنها عمل منهي عنه وخصلة جاهلية مذمومة؟ لأن الآيتين دلت على ماذا؟ على تحريم الطيرة وعلى النهي عنها وعلى ذمها، فكيف استدللنا من الآيتين على أن الطيرة منهي عنها وأنها محرمة؟ أشرف محمد، لا زكريا
قال وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه. الله ذكر يعني حال هؤلاء القوم في معرض الذم والتوبيخ لهم يعني.
أحسنت. إذن الوجه الأول الإخبار بأن التطير من شأن المشركين وصفات أعداء الرسل، فالاتصاف بهم في هذه الصفة يعد ماذا؟ يعد تشبها بهم، السلام عليكم. والتشبه بالكفار ما حكمه؟ محرم. والتشبه بالكفار محرم. إذن وجه الدلالة نقول من جهتين. الجهة الأولى هي كما تقدم الإخبار بأن التطير من صفات المشركين ومن صفات أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالاتصاف بهم في هذه الصفة تشبه بهم، والتشبه بالكفار محرم ومنهي عنه. طيب الوجه الثاني من الآيتين على تحريم الطيرة، يعني كيف استنبطنا من النص على أن الطيرة محرمة؟ وعلي تفضل. أيوة جيد. نقول إذن الوجه الثاني ذم الله تعالى فرعون وقومه وأهل القرية على هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ تطيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذم الفعل أيها الإخوة، ذم الفعل يعد من المناهي الشرعية. ذم الفعل من صيغ النهي كما يقول الأصوليون، من صيغ النهي الفرعية. مرة ثانية باختصار نقول الوجه الثاني ذم الله تعالى لفرعون ومن معه ولأهل القرية كذلك على هذا الفعل، وذم الفعل من صيغ النهي الفرعية كما قرر ذلك علماء الأصول. إذن هذا هو وجه الدلالة على تحريم الطيرة من هاتين الآيتين. نعم، كمل زكريا.
ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها.
نعم، هنا يشير المؤلف إلى مسألة وهي الجمع بين ما ظاهره التعارض بين الآيتين. الآية الثانية في ظاهرها أنها تعارض الآية الأولى، كيف ذلك؟ يعني أين جهة التعارض وطريقة الجمع بين الآيتين؟ هنا نبه الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم.
لأن الأولى تدل على أن المقدر لأن الأولى تدل على أن المقدر
أعد ولا منافاة
ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله.
الأولى يعني قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، قلنا المعنى يعني ما أصابهم وما نزل بهم وحل بهم فهو من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. إذن الآية الأولى تدل على أن المقدر لهذه الأمور هو من؟ هو الله جل وعلا. الآية الثانية،
والثانية تبين سببه.
ما هي الثانية؟ طائركم معكم، نسب الطيرة إلى من؟
أنفسهم،
إليهم، أليس كذلك؟ طائركم معكم. والأولى فيها طائرهم عند الله، ففي الظاهر ماذا؟ أن هناك تعارض، والحقيقة أنه لا تعارض، لأن معنى الآية الأولى تدل على أن المقدر لهذه الأمور هو الله جل وعلا، والآية الثانية فيها بيان أن هم الذين تسببوا في إيقاع هذه الأمور بهم. نعم.
والثانية تبين سببه وهو أنه منهم، فهم في الحقيقة طائرهم معهم، أي الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم لأن أعمالهم تستلزمه، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
هذه المسألة وهي الجمع بين ما ظاهره التعارض بين الآيتين نبه عليها المؤلف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المسائل في المسألة الأولى، فأحيل عليها ليتبين لكم ارتباط هذا الذي جاء هنا بما هو في المسائل. اقرأ زكريا اللي في المسائل، ما في مشكلة، فيه مسائل الأولى.
فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
هذا كلام المصنف، كلام الشارح،
أي لكي يتبين الإنسان لكي يتنبه الإنسان، فإن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك، فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. وقد سبق بيان الجمع أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله أن الله هو المقدر، هو المقدر ذلك وليس موسى ولا غيره من الرسل، وأن قوله طائركم معكم من باب السبب، أي أنتم سببه.
نعم، هذا هو وجه الجمع بين الآيتين، والمؤلف قد أشار في هذا الكلام إلى قاعدة عظيمة، وذلك في قوله فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض أيضا في ذاتهما، إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب. هذه قاعدة، لأن المتكلم بالقرآن هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى لا يتناقض أبدا، بل كله حق ومدلوله حق، إنما يقع التعارض وسوء الفهم في عقل المخاطب، في عقولنا نحن يظهر لنا أن هذا تعارض، والحقيقة أنه لا تعارض. فإذا علم معنى الآية وعرف مدلولها تبين وجه الجمع بين ما ظاهره التعارض في فهم المخاطب، لا بد أن ننتبه إلى هذه النقطة. نعم،
كملنا.
كمل ويستفاد.
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب أن التطير كان معروفا من قبل العرب، أن التطير كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب، لأن الأولى في فرعون وقومه، والثانية في أصحاب القرية. وقوله أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، ينبغي أن تقف على قوله ذكرتم لأنها جملة شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره أئن ذكرتم تطيرتم، وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها.
نعم، وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولا بد أن يعلم، وهو متعلق بباب عظيم من أبواب يعني التجويد وعلوم القرآن، وهو باب الوقف والابتداء. لا بد أن يدرك الإنسان متى يقف ومتى يبدأ، لأن صلة الآيات أحيانا بعضها ببعض يؤدي إلى فساد المعنى. فهنا إذا قرأ الإنسان الآية قال أئن ذكرتم، ثم يستأنف ويقول بل أنتم قوم مسرفون، لأن جواب الشرط ماذا؟ أئن ذكرتم يعني بما جاء على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، تطيرتم هذا جواب الشرط، يأتي بل أنتم قوم مسرفون. نعم تفضل.
وقوله بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا للإضطراب الإبطالي،
للإضراب الإبطالي،
أي ما أصابكم ليس منهم بل هو من إسرافكم. وقوله مسرفون أي متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه.
هذا ما يتعلق بأدلة القرآن على تحريم الطيرة، فما هي أدلة السنة؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول.
الشرح.
قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى،
قبل الشرح أيها الإخوة، عندنا كما تعودنا في الأحاديث وقفات، فأولى الوقفات مع الأحاديث التي يريدها المصنف هي ماذا؟ تخريج الحديث وبيان درجته. فهذا الحديث كما يقول هنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه أخرجاه، ويعني بذلك من؟ البخاري ومسلم، قد روى هذا الحديث البخاري ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ من؟ لفظ البخاري. وعند مسلم بلفظ ماذا؟ بلفظ ولا صفر ولا هامة، هنا قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، عند مسلم بالعكس ولا صفر ولا هامة. هنا وقفة، وأرجو أن نتنبه أيها الإخوة، عند قول المؤلف وزاد مسلم ولا نوء ولا غول، ماذا تفهمون من هذه العبارة في قوله زاد مسلم؟ أبو عبد الرحمن شو تفهم؟ زيادة على اللفظ الوارد. أحسن. قوله ولا نوء ولا غول يوهم أن هذه الزيادة عند من؟ عند مسلم في نفس الحديث، بمعنى أن الإمام مسلم كأنه هكذا روى الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، هكذا يوهم إيراد المصنف لهذا الحديث بهذا الوجه وعلى هذه الطريقة، والواقع ليس كذلك. فليس في صحيح مسلم أيها الإخوة هذه الأمور كلها في حديث واحد، وهاتان اللفظتان النوء والغول هما في صحيح مسلم لا شك، لكن جاءتا في حديثين منفصلين وليس في حديث واحد. فلفظة الغول جاءت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه بلفظ لا عدوى ولا صفر ولا غول، لا عدوى ولا صفر ولا غول. ولفظة لو جاءت في حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. فالخلاصة أن هذا الحديث بالصيغة التي أشار إليه المصنف ليست في صحيح مسلم كما يوهم ذلك إراده رحمة الله تعالى عليه للحديث. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما عن معنى الحديث فنقرأه من كلام الشارح رحمة الله تعالى عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، لا نافية للجنس، ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة، لأنه نفي للجنس كله، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى كلها.
العدوى كلها.
فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم العدوى كلها.
طيب، هل هذا النفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى نفي لوجود العدوى وأنها غير موجودة، أم نفي لتأثير العدوى؟ وإذا كان نفيا لتأثير العدوى فعلى أي وجه هذا النفي لتأثيرها؟ هذا سيأتي إن شاء الله معنا بإذن الله في أثناء الشرح. أيوة.
والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح.
هذا هو تعريف العدوى، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وذلك بأن يصاب المرء بماذا؟ بمثل ما يصاب به صاحب الداء، فيقال هذا عدوى، كالبرص وكالحصبة وكالرمد، هذه عادة ما يعني تنتقل بالعدوى. نعم.
وكما يكون في الأمراض الحسية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية.
نعم. وهذه مسألة وهي محل العدوى، يعني مكان العدوى، أين موضع العدوى، أين محل انتقال العدوى؟ في موضعين: الأول كما قرر الشارح في الأمراض الحسية، وأيضا قد تكون العدوى في الأمراض المعنوية المتعلقة بالأخلاق والسلوك، وهذا واقع. فكم من إنسان منضبط في أخلاقه، مستقيم في معاملاته، ما أن يخالط أهل الشر والعياذ بالله إلا ويتأثر بأخلاقهم وسلوكهم السيء. لهذا قال الشارح رحمة الله عليه:
ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فقوله لا عدوى يشمل الحسية والمعنوية، وإن كانت في الحسية أظهر.
نعم.
قوله ولا طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، مثل الخيرة اسم مصدر اختار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار، أي أن يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الأمر.
نعم. الطيرة تقدم تعريفها في اللقاء السابق، وتقدم أيضا شرح التعريف. فما هو تعريف الطيرة علي؟ شو تعريف الطيرة تذكر؟ ها؟ التشاؤم ب... صح، التشاؤم بشو؟ بكذا وكذا وكذا. عبد الله أحسنت، أو معلوم. نعم، تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وسبق شرح هذا التعريف. قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، هذا هو الشاهد من الحديث للباب، هذا هو الشاهد من الحديث لهذا الباب، وهو باب ما جاء في التطير. قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، هل هذا نفي لوجود الطيرة أم نفي لتأثير الطيرة؟ ما الجواب راشد؟ نفي لوجودها أم نفي لتأثيرها؟ ما في طيارة ما حد يطير؟ الطيرون يعني موجودة، إذن يقول النفي لإيش؟ لتأثيرها وأنها مؤثرة بذاتها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام هنا في هذا النفي لا طيرة نفي لتأثيرها، على أي وجه أو على أي صفة؟ على الوجه الذي كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد تأثير الطيرة بذاتها، وأن هذه الطيرة تجلب النفع وتدفع الضر بذاتها دون مشيئة الله تبارك وتعالى وقضائه وحكمه تبارك وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة. وليس هذا النفي نفي لوقوعها أو لحصولها، لأن الطيرة واقعة وموجودة وحاصلة. طيب، يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا طيرة، هذا نفي أم نهي؟ ما ياسر ولا الولد خل شل الأفكار ها؟ نفي ولا نهي؟ يا رب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتطيروا ولا قال لا طيرة؟ نفي. إذن قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث ورد بصيغة ماذا؟ بصيغة النفي، ولم يرد بصيغة النهي. لماذا؟ أجاب عن هذا ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة فقال والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. النهي يدل على مجرد المنع وطلب الكف، لكن النفي يدل على البطلان وعدم التأثير. فلذلك كان إيراد هذا الحكم بصيغة النفي أقوى وأبلغ من إيراده بصيغة النهي. و بكلام ابن القيم إخواني نصل إلى مسألة أخرى في هذا الحديث، وهي وجه الدلالة من الحديث على تحريم الطيرة. ما وجه الدلالة من الحديث على تحريم الطيرة؟ ها الشعبي، كيف؟ أعطني عبارة شيء علمية تريحني شوي، تحسسني أنك فاهم، ولا صابتك العدوى من ياسر؟ هي كيف، من اللي أبطل؟ من اللي أبطله؟ أحسنت. لن نقول وجه الدلالة من الحديث على تحريم الطيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة نفيا عاما، واضح، ونفيه دليل على إبطالها وعدم تأثيرها مطلقا. هذا هو وجه الدلالة من الحديث على تحريم الطيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة نفيا عاما، ونفيه لها على هذا الوجه يدل على بطلان الطيرة وعدم تأثيرها مطلقا. وهذا النفي أيها الإخوة في قوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة يلتقي ويتفق مع النصوص الأخرى الواردة في النهي عن الطيرة وفي ذم الطيرة وفي وصفها بالشرك ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وبهذا أيضا ندرك مناسبة الحديث للباب. لماذا أورد المؤلف رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث تحت باب الطيرة؟ ما زكريا؟ لماذا؟
لأن فيه نفي الطيرة وإبطالها.
أحسنت. لدلالته على إبطال الطيرة، لدلالته على إبطال الطيرة بالصيغة الواردة وهي النفي. هذا ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام لا طيرة. نعم تفضل.
كمل اسم المصدر ولا انتقل لي ولاها
كيف؟
واسم المغض
لا لا المصدر. اتجاوز الثلاث أسطر، هاي يعني كلام يتعلق باللغة. قوله ولا هامة،
قوله ولا هامة، الهامة بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين. الأول أنها طير معروف يشبه البومة أو هي البومة، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره، وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. التفسير الثاني أن بعض العرب يقولون الهامة هي الطير المعروف لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها تنعق به ليموت، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة.
طيب. على هذا التفسير الثاني للهامة يكون من أي باب؟ من باب التشاؤم. أحسنت، من باب التشاؤم، فيكون التفسير هنا في نفي الهامة من باب نفي الخاص بعد العام. أين النفي العام؟ في قوله لا طيارة، والخاص في قوله لا هامة. إذن هذان هما التفسير الوارد عن أو الوارد على ألسنة العلماء، أن الهامة هي طير يشبه البومة أو هي البومة. كانت العرب تعتقد أنه إذا قتل لهم قتيل تصير عظامه، أي تتحول ماذا إلى هذه الصورة وهي البومة، وأنها تأتي وتصرخ حتى يؤخذ بثأر يعني من قتل. والتفسير الثاني ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم، أن الهامة هي الطير المعروف لكنهم يتشاءمون بها. وعلى كل الأحوال فهذه عقيدة باطلة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم ونفى تأثيرها. نعم.
قوله ولا صفر، قيل إنه شهر صفر، كانت العرب يتشاءمون به ولا سيما في النكاح.
نعم. وعلى هذا المعنى يكون النفي في قوله ولا صفر يعود إلى قوله إيش؟ لا طيرة. أحسنت. فالتشاؤم منهي عنه ومنفي مطلقا كما تقدم معنا في الدرس السابق، فلا يكون التشاؤم بالشهور أو بالأيام والأزمنة وغير ذلك، فكل هذا داخل في النهي عن التطير. فقوله ولا صفر يكون على هذا المعنى يعود إلى قوله ولا طيرة. نعم.
وقيل إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر، وعلى هذا فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام.
نعم. وهذا متعلق بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى. نعم.
وقيل إنه نهي،
وهذا هو المعنى الثالث لقوله لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا صفر، إنه نهي.
وقيل إنه نهي عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسئون، فإذا أرادوا القتال في شهر المحرم استحلوه وأخروا الحرمة إلى شهر صفر. وهذه النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى فيحل ما حرم الله، وهذا القول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير وليس في سياق التغيير، والأقرب أن صفر يعني الشهر، وأن المراد نفي كونه مشؤوما أي لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيها الخير ويقدر فيها الشر. وهذا النفي
إذن المعنى الراجح من بين هذه الأقوال الثلاثة أو المعاني الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر هو ماذا؟ المعنى الأول أنه شهر صفر، وهذا الذي يعني مال إليه واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، حيث قال والأقرب أن صفر يعني الشهر، يعني شهر صفر. وهذا الذي اختاره الشيخ رحمة الله عليه هو أيضا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم لطائف المعارف في صفحة 148. يقول حافظ ابن رجب رحمة الله عليه ولعل هذا القول أشبه بالأقوال. إيش يعني الكلام هذا؟ يعني هو الأقرب إلى الصواب. ولعل هذا القول أشبه بالأقوال، وكثير من الجهال يتشاءمون بالصفر وربما ينهى عن السفر فيه. وسيأتي إن شاء الله عند المؤلف التنبيه على إبطال اعتقاد التشاؤم بالشهور كما إن شاء الله في صفحة 567 من هذا الكتاب. المعنى الثالث قال الشيخ رحمة الله عليه وهذا القول ضعيف، أن المراد به هو ماذا؟ النسيئة، أنهم يؤخرون تحريم الشهر إلى تحريم شهر محرم إلى شهر صفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صفر، فهم قالوا أن المعنى هو هذا المقصود. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. وأيضا قال الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد عقب ذكره لهذا القول وفيه نظر. إذن القول الراجح هو القول الأول، أو المعنى الراجح هو المعنى الأول، والمعنى الثالث ضعيف وفيه نظر كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد. ومثل التشاؤم أيها الإخوة بشهر صفر التشاؤم بشهر شوال، فهذا الشهر يعني شوال كانت العرب ولا زالت أيضا الناس تتشاءم منه، وذلك لما يحمل هذا الشهر كما يظنون من معنى الإشالة، وأن الإنسان لا يوفق فيه ولا يعني يصيبه الحظ الذي يريده، يعني الحظ الحسن. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لمن يتشاءم بشهر شوال خصوصا التشاؤم يعني من الزواج في هذا الشهر، كانت ترد عليهم رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تكثر الأسئلة بعد رمضان ما حكم الزواج بين العيدين، فالجواب كما قالت عائشة رضي الله عنها هنا تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، رواه مسلم. فالزواج يعني زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، وأيضا دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة، كل هذا كان في شهر شوال، وهي كانت ماذا؟ من أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. فلو كان هذا الاعتقاد صحيحا لما حصل لعائشة رضي الله عنها ما حصل من المكانة العالية في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النووي رحمة الله عليه عقب ذكره لهذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم، يتكلم على زمانه في القرن السابع الهجري، قال وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شهر شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. نعم فضل.
وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكنه نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه إن كان صحيحا، ولكونه سببا إن كان باطلا.
نعم، مفهوم هذا الكلام والإنجليزي. طيب، يقول الشيخ رحمة الله عليه: هذا النفي في هذه الأمور الأربعة، أي أمور أربعة؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أربعة. هذا النفي نفي لتأثيرها وليس نفي لوجودها، فالمؤثر الحقيقي هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. طيب، هذه الأمور الأربعة على قسمين: منها ما كان له سبب معلوم أو هو سبب معلوم، وعلى هذا نقول هو سبب صحيح، ومنها ما هو سبب موهوم لا أصل له ولا أساس له في الواقع. قال الشيخ: فهو سبب باطل. أين ما كان يعني من هذه الأمور سببه معلوما؟
العدوى.
العدوى فقط، فهو سبب صحيح. وما كان منها سبب موهوم بقية الأمور، لا صفر ولا هامة ولا طيرة، ما يعتقده الناس فيها فهو سبب موهوم وهو باطل. طيب، ما كان سببه موهوما يكون حكمه البطلان، وما كان سببه صحيحا يكون النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى. نفي لماذا؟ نفي لتأثيره بذاته، يعني العدوى لا تنتقل بذاتها إلى الشخص، إنما تنتقل بإذن الله ومشيئته وقضائه سبحانه وتعالى. فالعدوى تنتقل لا شك، لأنها سبب معلوم واضح، لكن هل تنتقل بذاتها أو تنتقل بسبب معلوم وهو المخالطة مثلا؟ إذن سبب معلوم، يحصل المرض هو انتقال الداء من شخص إلى آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا سيبينه الشيخ رحمة الله عليه. تفضل يا زكريا.
فقوله لا عدوى، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض
لا يورد ممرض
على مصح، أي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة لئلا تنتقل العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم
واضح، فالمرء يعني يكون له إبل، وهناك آخر يكون له إبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى ويقول: لا يورد صاحب الإبل الصحيحة لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب إيش؟ الإبل الصحيحة. لماذا؟ لئلا تنتقل العدوى إلى صاحب الإبل الصحيحة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام مرض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل إنه الطاعون، فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك. وفيه إثبات لتأثير العدوى، لكن تأثيرها ليس أمرا حتميا، بحيث تكون علة فاعلة.
يعني إذا حصلت الخلطة مثلا بين المريض والصحيح، لا نقول يعني بالضرورة أنه متى حصل الاختلاط أو الاحتكاك بالمريض أنك ستمرض، لا، هذا مجرد سبب، قد يحصل يعني المرض بسبب هذه الخلطة وقد لا يحصل. النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عندما قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، هل معنى قوله عليه الصلاة والسلام هذا أنك إذا خالطت المريض أنك ستمرض 100%؟ الجواب لا، إنما هو من باب الوقاية واتخاذ الحذر وأخذ الحيطة. نعم، ولهذا قال الشيخ:
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار وألا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسماء لا من باب تأثير الأسباب بنفسها، فالأسباب لا تؤثر بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي تكون سببا للبلاء، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر تأثير العدوى، لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى.
نعم، وهذا الذي قرره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في معنى العدوى، وأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى أي على الوجه الذي كان عليه أهل الجاهلية من اعتقاد انتقال العدوى بذاتها. هذا الذي أشار إليه الشيخ وقرره، واختيار عدد من الأئمة كالبيهقي رحمة الله تعالى عليه، وكالنووي في شرح مسلم، وكابن رجب في لطائف المعارف. وأكتفي بنقل واحد وهو قول البيهقي رحمة الله عليه في معرفة السنن والآثار، يقول: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، وإنما أراد على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ثم ذكر بعض النصوص التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، ثم قال في ختام ذلك: وكل ذلك بتقدير الله عز وجل. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. إذن نفي العدوى هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ليس نفي لوجودها، إنما هو نفي لتأثيرها، وهذا النفي للتأثير على الوجه الذي كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية من انتقال العدوى بذاتها، وأنها مؤثرة بذاتها وتنتقل بذاتها وتعدي بذاتها، وهذا هو الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب هو أن العدوى سبب من الأسباب التي قد يحصل بسببها المرض، فكل ما يقع هو بتقدير الله تبارك وتعالى وقضائه وقدره. ثم يعرج الشيخ على مسألة نؤجلها إلى الدرس القادم، وهي الجمع بين ما ظاهره التعارض مع ما تقدم من نفي العدوى. هناك نصوص في باب العدوى جاءت على قسمين: القسم الأول فيها نفي العدوى مطلقا، والقسم الثاني نصوص فيها إثبات العدوى ظاهرا، أي ظاهرها إثبات العدوى. فما وجه الجمع؟ أشار الشيخ إلى شيء من هذا كما قرأنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله أزيد الأمر إيضاحا بإذن الله عز وجل. طيب، انتقل إلى قوله بعدين: ولا صفر.
وقوله ولا صفر فيه ثلاثة أقوال سبقت وبيان الراجح منها.
إيش قلنا الراجح في قوله ولا صفر؟ نعم، أن المراد بذلك نفي التشاؤم بشهر صفر. سنت. نعم.
والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيها الخير والشر، وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال انتهى في صفر الخير، وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة والجهل بجهل والجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر.
نعم، لذلك نرى في بعض التقاويم ماذا يكتبون في شهر صفر؟
خير.
صفر الخير، لعلكم رأيتم شيئا من ذلك. وهذا الكلام وكتابة هذه اللفظة إنما جاء من هذا الاعتقاد الفاسد، وهو أن يعني وهو التشاؤم بشهر صفر، فهذا اعتقاد باطل يرده هذا الحديث العظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا صفر. ذاك قال الشيخ يعني هذا من باب مداوات البدعة بالبدعة والجهل بالجهل، فشهر صفر كغيره من الشهور يكتب فيه الخير ويكتب فيه الشر. نعم، فهو ليس يعني شهر خير مطلقا ولا شهر شر مطلقا. نعم.
أما شهر رمضان وقولنا إنه شهر خير، فالمراد بالخير العبادة، ولا شك أنه شهر خير، وقولهم رجب المعظم بناء على أنه من الأشهر الحرم، ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعق كبقية الطيور.
نعم، وهذا الكلام الشيخ من الشيخ رحمه الله يشير به إلى أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو نعيم في حلية الأولياء بسند صحيح عن طاووس رحمة الله عليه، وهو طاووس بن كيسان، أن رجلا كان معه أي مع طاووس، فسمع غرابا نعيب هو صوت الغراب، فقال الرجل خير، فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر، لا تصحبني أو لا تسر معي. فالشيخ رحمة الله عليه بقوله ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال خيرا إن شاء الله يشير إلى هذا الأثر. ومثل قول هذا الرجل الذي كان مع طاووس في قوله خير قول بعض الناس الآن خير يا طير، صح لو عبد الله؟ فخير يا طير إنما جاءت من هذا الاعتقاد أيها الإخوة. فبناء على هذا لابد ينتبه إلى مثل هذه الألفاظ وهذه العبارات، لأنه وإن كان الناس لا يريدون المعنى الفاسد، لكن هي هذه العبارة أو هذه اللفظة لفظة ماذا؟ لفظة جاهلية، تداولها يدل على تداول اعتقاد فاسد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه. وبناء على هذا أيها الإخوة إذا رأينا من يطلق مثل هذه العبارة أو يقولها ننكر عليه بالتي هي أحسن، وننبهه على أصل هذه العبارة، لأن بعض الناس اعتادها فلا يريد المعنى الفاسد أو لا يعتقد هذا الذي يقوله، فتنبيهه على هذا من النصح وبيان حق من حقوق الله تبارك وتعالى. نعم.
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزيمة، ولا يضعف المسلم أمام هذه الأشياء، لأن الإنسان لا يخلو من حالتين
لأن الإنسان لا يخلو من حالين. وهاتان الحالتان تقدمتا عند المسألة الثالثة، وهي أحوال المتطير أو أحوال الناس مع الطيارة في صفحة 560. نعم.
لأن الإنسان لا يخلو من حالين، إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له، وهو نوع من الشرك، وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا وإن كان أهون من الأول، لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل.
نعم. طيب كمل.
وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل، فإذا نظر ذكر الجنة تشاءم، وإذا نظر ذكر فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وإذا نظر ذكر الجنة قال هذا فأل طيب. فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام.
ما يتعلق بالفعل والصور الجاهلية الواقعة فيه سيأتي إن شاء الله الحديث عنه بالتفصيل حسب تقرير الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
فالحاصل أننا نقول لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقا، فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشر، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها، بل احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا.
نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب التوحيد، نقف على هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل بقية كلام الشارح على ألفاظ الأحاديث، ونأتي إن شاء الله على ما ييسر الله من الأحاديث الأخرى بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.